أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الشك في الغسل وأقسام الشك في الغسل، ذكرنا أقسام خمسة، بقي الكلام في الجزء والقسم الخامس، لو شك في غسل الجزء الأيسر من الغسل فهل يعتني بشكه أو لا يعتني بشكه لقاعدة الفراغ. ذكرنا أنه يمكن الرجوع إلى قاعدة الفراغ في هذا القسم. شك الآن، وجد نفسه قد انتهى من الغسل، ولكن شك في أتيان الجزء الأخير وهو الغسل الأيسر، هل يجب عليه أتيان الغسل الأيسر باعتبار أنه للغسل لا محل للأعضاء، يجوز التأخير بين الأعضاء، فحينئذ وعدم اعتبار الموالاة بين الأعضاء لا يبقى محل بالنسبة إلى الأعضاء، أعضاء الغسل. ولذلك قالوا بأنه لا محل له بعد، هو باق في أثناء الغسل، قاعدة الفراغ لا تجري، فيجب عليه الإتيان. ولكن ذهب بعضهم إلى أنه يمكن الاعتماد على قاعدة الفراغ ونحكم بصحة الغسل وعدم وجوب الإتيان بالجزء الأيسر. ذكرنا أن الفراغ على أنحاء، تارة يكون الفراغ حقيقيا واقعيا، وأخرى يكون الفراغ وجدانيا، بأن يرى النفس إنسان نفسه فارغا عن العمل، وجدانا أنه يرى نفسه فارغا عن العمل، وثالثا يكون فراغا عاديا ناشئا عن الاعتياد على أمر شرعي، كما إذا كان معتادا أن ينهي الغسل بالموالاة من دون أن يؤخر بعض أعضاء الغسل، فإنه اعتاد على أمر شرعي وهو أنه ينهي الغسل من دون أن يفصل بين الأجزاء بمدة، فحينئذ. ورابعا أن يكون الفراغ أمرا عاديا عرفيا، كما إذا اعتاد أنه بعد الوضوء يشرب الماء، هذا أمر ليس بشرعي وإنما اعتاد هذا أمرا عرفيا عنده. فهل تشمل قاعدة الفراغ جميع أنحاء هذا الفراغ، أقسام هذا الفراغ، أم يختص ببعضها؟ مقتضى عموم قاعدة أدلة قاعدة الفراغ وأنها من صغريات إصالة عدم الغفلة والسهو وبقاء الإرادة وعدم الصارف عن تلك الإرادة، ومقتضى كون هذه القاعدة قاعدة امتنانية وأنها مطابقة لسهولة الشريعة ويسرها، شمولها لجميع الأقسام الأربع أقسام إلا القسم الأخير. القسم الأخير إذا كان الفراغ فراغا عاديا عرفيا لم ينشأ عن أمر شرعي، مجرد عادة بينه عنده أنه بعد الوضوء يشرب الماء أو غير ذلك، فحينئذ هذا يشكل شمول قاعدة الفراغ لهذا القسم، والشك في الشمول يكفي في عدم الشمول هذا. ونرجع إلى حينئذ إلى قاعدة الاشتغال. حينئذ بناء على هذا التقسيم الذي ذكرناه للفراغ، أنه يمكن القول بجريان القاعدة بالنسبة إلى الشك في الجزء الأيسر أو الجزء الأخير من الغسل، ونحكم بصحة الغسل ولا حاجة إلى إتيان ذلك الجزء إلا إذا كان خارجا عن هذه أقسام الفراغ. هذا هو الذي ذكره السيد الماتن رحمه الله من الأقسام الخمسة في هذه المسألة. نقرأ عبارته ونطبق ما ذكرناه على عبارته. قال رحمه الله: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به. قاعدة التجاوز لما ذكرنا من جريان قاعدة التجاوز ذكرنا من بعد لم يدخل في الجزء الآخر قاعدة الاشتغال، استصحاب عدم الاتيان قاعدة الاشتغال، رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به لقاعدة التجاوز ويبني على الاتيان على الأخوة. وذكرنا منشأ القوة في المقام أن بعض الفقهاء ذهب إلى أنه لا تجري قاعدة التجاوز في الطهارة الحدثية مطلقة، إما لأجل أنه الطهارة أمر بسيط لم يكن مركبا، وقاعدة التجاوز إنما تجري فيما إذا كان العمل مركبا من أجزاء لها لكل جزء محل حينئذ محل شرعي، دخل أنهى هذا الجزء في محله الشرعي دخل في الجزء الآخر له محل شرعي. الغسل والوضوء إنما هما طهارة حدثية، والطهارة أمر بسيط لا تجري قاعدة التجاوز. وفي الفف الوضوء أكثر الفقهاء يقولون بل عندهم إجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، قالوا بأنه هذا الوضوء مثال لمطلق الطهارة الحدثية لا لخصوصية فيه. وقد ذكرنا الإشكال، رأيهم ذكرنا الإشكال على هذا الرأي من أنه هنا تارة نلاحظ الطهارة من حيث الأثر فهو أمر بسيط كما قال، وتارة نلاحظه من حيث أنه غسلتان ومسحتان، وأنه غسل الرقبة والأيمن والأيسر له تركب ولكل واحد منه محل شرعي، فحينئذ تجري قاعدة التجاوز ولا إشكال فيه. إلا المحقق النايني حيث ذهب إلى أن قاعدة التجاوز لا تجري أصلا في الطهارة، تختص بالصلاة لأن أدلتها وردت في الصلاة، فلا تجري في الطهارات الثلاث الوضوء والغسل والتيمم لقصور الدليل، لا لأجل أن الطهارة أمر بسيط وغير ذلك، بل لأن دليل قاعدة التجاوز يختص بخصوص الصلاة، لا تجري قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث. لكنما هناك ذكرنا فيما سبق في بحث الوضوء ذكرنا قاعدة الفراق وقاعدة التجاوز، وذكرنا رأي المحقق النايني وقلنا بأنه مردود، وستأتي الإشارة إلى هذا القول. هذا هو الذي ذكره. ثم قال ولذا قال الأقوى جريان قاعدة التجاوز. ثم قال رحمه الله وإن كان الأحوط الاعتناء بما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء. هناك قالوا في باب الوضوء لا تجري قاعدة الوضوء قاعدة التجاوز، فحينئذ في الغسل أيضا لذهاب جمع إلى هذا الرأي من أن الغسل كالوضوء وإنما هما مثالان لمطلق الطهارة، فحينئذ لا تجري قاعدة التجاوز، فما لم يفرغ من الغسل يعتني بشكه وإن دخل في الجزء الآخر. هذا قال الأحوط ذلك نظرا إلى قول هؤلاء رحمهم الله. نعم لو شك، هذا هو القسم الأخير، لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ، لأن الفراغ إنما يتم إذا كان للعمل محل معين للجزء محل معين، فما دام لم يكن له محل شرعي يصح الغسل ولو بدون الموالاة لعدم اعتبار الموالاة في الغسل فأتى به. لو شك في غسل الأيسر يجب عليه ولا تجري قاعدة الفراغ لعدم اعتبار الموالاة فيه، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء أيضا إذا كان معتاد الولاد وموالاته. وقد ذكرنا أن الفراغ على أقسام، منها ما إذا كان معتادا على أمرا فراغ في الأمر العادي الناشئ من الأمر الشرعي لا الأمر العادي العرفي، لعموم دليل قاعدة الفراغ كون هذه القاعدة في مقام الامتنان وأنها موافقة لسهولة الشريعة ويسرها، وأنها من صغريات إصالة عدم الغفلة والسهو والنسيان، وأن هذا صحيح ويمكن شمول هذا القسم فتجري قاعدة الفراغ ولا يجب عليه إتيان ذلك الجزء المشكوك فيه. هذا بالنسبة إلى أصل المسألة. لكن ينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، لا فرق في قاعدة جريان قاعدة التجاوز بين أن يكون المشكوك هو جزء المركب أو شرط الجزئي أو شرط العملي لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الوارد في قاعدة التجاوز، قال: كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. عموم قوله يشمل ما إذا كان المشكوك جزءا للمركب أو شرطا لجزء أو شرط للعمل كله، ما دام إذا كان له محل حينئذ شك فيه بعد الدخول في الجزء الآخر يشمله قوله عليه الصلاة والسلام. كذلك لا فرق في قاعدة الفراغ بين أن يكون المشكوك جزء العمل المركب أو شرط ذلك الجزء العمل المركب أو شرط العملي كلية، أيضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام في قاعدة الفراغ، قال عليه السلام: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. حينئذ هذا هو يشمل ما إذا كان المشكوك جزء المركب شرط الجزئي شرط العملي. نعم، بناء على مسلك المحقق النايني من أن قاعدة الفراغ لا تجري إلا في المركب أي له أجزاء مترتبة، حينئذ شك بعد العمل هل أتى بجزء أو كان لم يأتي به، حينئذ تجري قاعدة الفراغ فلا تجري في الشرط شرط الجزئي، حينئذ لا تجري. لكن ذكرنا رأي المحقق النايني أنه مخالف لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. يشمل الجزء يشمل الشرط الجزئي شرط يشمل الشرط العملي. هذا هو الأمر الأول الذي لا بد من التنبيه. الأمر الثاني، ذكر المحقق النايني كما أشرنا إليه في عدم جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث الوضوء والغسل والتيمم أن دليل قاعدة التجاوز يختص بخصوص الصلاة لا تجري في غير الصلاة، فعدم شمول قاعدة التجاوز للطهارات الثلاث لقصور دليل قاعدة التجاوز، لا لأجل أنه طهارة والطهارة أمر بسيط وغير ذلك مما ذكره بعض الأعلام، لكن عرفت فيما سبق أيضا عند ذكرنا لقاعدة التجاوز أن هذا المبنى غير صحيح والبناء على هذا المبنى أيضا غير تام، فحينئذ إطلاق قوله يشمل ذلك. لا فرق بين أن يكون المشكوك في الصلاة أو يكون المشكوك في الطهارة في الوضوء أو في الغسل، إلا أن التيمم سيأتي أنه لا تجري قاعدة التجاوز فيه، هذا ما خرج بالدليل يتم حينئذ. هذا ما ذكرنا. الأمر الثالث، ذكر السيد الفوئي رحمه الله في الشك في الغسل الأيسر أمورا غير مربوطة بهذا، أطال الكلام فيها أيضا ولا حاجة إلى هذه الإطالة. إن الكلام في خصوص في عمدة الإشكال في أنه هل حصل فراغ أم لم يحصل فراغ. شك في الغسل الأيسر أي الجزء الأخير، هل حصل فراغ أو لم يحصل فراغ؟ من حكم بأن الفراغ أمر وجداني أو حكم بأنه أمر معتاد شرعي اعتاد على أمر شرعي يحكم بحصول الفراغ فتأتي قاعدة الفراغ حينئذ؟ ومن يحكم بعدم ذلك فلا بد له من التماس دليل في جريان قاعدة الفراغ أو بصحة العمل هذا. لو شك في الغسل في الجزء الأخير أي الغسل الأيسر، منشأ الإشكال هو هذا، وما ذكرناه هو الصحيح، ذكره السيد رحمه الله هنا وقد أطال الكلام فيه ولا حاجة إلى ذلك. هذه هي المسألة التي ذكرها. ثم ذكر مسألة أخرى قال رحمه الله: لو ارتمس في الماء بقصد الغسل لكن شك بعد ذلك في أن كان هذا الارتماس غسلا ارتماسيا بحيث أنهى الغسل، أم كان لأجل غسل الرأس والرقبة فهو في أثناء الغسل، شك لا يعلم بأن هذا الارتماس الذي ارتمسه في الماء هل هو بعنوان الغسل الارتماسي فقد أنهى غسله، أو أنه بعنوان غسل الرأس والرقبة في الغسل الترتيبي فهو في أثناء الغسل. هنا لا ريب ولا إشكال في وجوب الإتيان، عند الجميع لا إشكال في وجوب الإتيان لقاعدة الاشتغال. استصحاب عدم إتيان الغسل هذا صحيح، استصحاب عدم إتيان الغسل وقاعدة الاشتغال يقتضي وجوب الإتيان، إلا أن طريق الإتيان يختلف. ذكروا طرقا ثلاثة للإتيان: الطريق الأول أن يرتمس بقصد الغسل حينئذ بأنه هذا لأجل إتمام بقية الأعضاء لا بقية للرأس، هو الرأس والرقبة عنده مسلم، ولكن يرتمس بقصد من؟ بقصد إتيان بقية الأعضاء، ارتماس بقية الأعضاء حينئذ لا تمام الأعضاء. هذا النوع من الارتماس فيه إشكال، هل يشمل دليل الارتماس مثل هذا بحيث ارتمس ثم شك في هذا الارتماس، هل كان غسلا ارتماسيا كاملا بحيث أنهى غسله، أو كان غسلا لغصوص الرأس والرقبة فهو في أثناء الغسل يجب عليه اتمام من؟ اتمام الأيمن والأيسر، فيقصد بالارتماس تمام بقية الأعضاء، ارتماس بقية الأعضاء لا تمام الأعضاء. هذا النوع قالوا بأنه دليل الارتماس يشمل هذا مشكل. الارتماس كما ذكرنا سابقا انغماس في الماء البدن مرة واحدة أو تدريجا، أما أنه يأتي بجزء لا يعلم بكأنه كذا ثم يأتي الارتماس بأقصى أجزاء أخرى دليل الارتماس لا يشمله، هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني أنه يأتي بغسل ترتيبي جديد، يقصد أنه يأتي بغسل ترتيبي جديد، فإن كان الارتماس الأول لأجل الرأس والرقبة فقد أتى بالرأس والرقبة مرة ثانية ويكون ذلك لغوا، ذاك الغسل الأولي الارتماسي لغوا، ولغوية غسل الرأس والرقبة لا يضر في الغسل الثاني، فالغسل الثاني أتى به بعنوان الترتيبي فأتى بالرأس والرقبة والأيمن والأيسر، والغسل الأولي الذي حصل منه في الارتماس للرأس والقبل لو كان في الواقع أنه كان قاصدا للغسل الرأس والرقبة يصير لغوا حينئذ، ولغويتهما لا يضر بالغسل حينئذ. الأمر الثالث أو الطريق الثالث ما ذكره السيد الماتن في عبارته وهو أيضا صحيح لا إشكال في هذا الطريق، قال رحمه الله قال بأنه نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي، هو يأتي بأنه يأتي بغسل غسل الطرفين بقصد الترتيبي، إذ أنه قد أتى بغسل الرأس والرقبة وجدانا، إما في ضمن من؟ في ضمن الترتيبي أو في ضمن أصل الارتماسي، هو قد أتى بهذا القصد، قصد الغسل لكن شك في نوعية الغسل، فقد تحقق منه غسل الرأس والرقبة وشك في الأيمن والأيسر، فيأتي بالأيمن والأيسر حينئذ ولا إشكال فيه. فقال نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي، لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ من الغسل، فهذا يكون زائدا، غسل الأيمن والأيسر يكون زائدا، وإن كان قاصدا للرأس والرقبة معا فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي فلا إشكال حينئذ. فكل الطرق الثلاثة التي ذكروها في المقام، الطريق الأول فيه إشكال لعدم شمول دليل الارتماس له، أما الطريق الثاني والطريق الثالث فلا إشكال فيه، فيتم الغسل بهذه الكيفية ولا إشكال فيه، وعبارته واضحة.